رحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. رب يسر وأعن وبارك يا كريم. وبعد، فما زال الكلام موصولا في هذا المتن المختصر الذي احتوى على المهمات الواجبات والمتحتمات المعرفة على كل مؤمن ومؤمنة، وما زال الكلام موصولا أيضا في الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. وقلنا أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وبينا أنه ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. تكلمنا على أركان الإسلام، وما زال الكلام موصولا في المرتبة الثانية من مراتب الإسلام وهي مرتبة الإيمان، وبينا أركان الإيمان إجمالا وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وتكلمنا بتفصيل على أو بشيء من التفصيل حول كيف الإيمان بالله وما هي مباحث ذلك، والإيمان بالملائكة وبعض مباحث ذلك، والكتب وما يتعلق بذلك من أبحاث، والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر. واليوم نتكلم على الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. طبعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول في المتن: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. يقول: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فنعيش اليوم مع مباحث الإيمان بالقدر بشيء من التفصيل، وهذا أمر في غاية الأهمية وزلت فيه أقدام وأخطأت فيه أفهام. فنسأل الله عز وجل السداد والتوفيق. فقد غالى في هذا الباب رجلان، رجل يعني قال أن نتكلم اليوم بشيء من التفصيل حول الإيمان بقضاء الله وقدره، وهذا المبحث من المباحث الهامة والخطيرة، لدرجة أن يعني كما ثبت في صحيح الإمام مسلم أن بعض الناس جاءوا إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فيعني بينوا لهم أن هناك أقواما ينكرون القدر ويقولون لا قدر والأمر أنف. فقال النبي فقال لهم ابن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أن عبد الله بن عمر بريء منهم، ولو أنهم أنفقوا مثل أحد ذهبا ما قبل من أحدهم حتى يؤمن بالقدر. فالإيمان بالقدر أمر في غاية الأهمية. ويعني قد غال في باب القدر رجلان، رجل نفى القدر وقال لا قدر والأمر أنف وأن الله عز وجل لا يقدر أقدارا، ورجل احتج بالقدر فجعل الإنسان كريشة في مهب الريح ليس له أي إرادة، ودائما الوصيل ودائما الفضيلة وسط بين رذيلتين، ودائما يعني الوسطية هي طريق الإسلام. ومع مباحث الإيمان بقضاء الله وقدره نحاول ان احنا نوجز الكلام في 10 نقاط، يعني حتى الاخوة اللي بيكتبهم يركزوا معنا، يعني نوجز الكلام في 10 نقاط. النقطة الاولى تعريف القضاء والقدر، النقطة الثانية معرفة معنى الإيمان بالقضاء والقدر. يبقى العنصر الاول تعريف الايمان بالقضاء والقدر. العنصر الثاني معنى الايمان بالقضاء والقدر. العنصر الثالث درجات الايمان بالقدر. بعد ذلك نتناول في العنصر الرابع معنى تقسيم القدر الى خير وشر، وبيان عدم جواز نسبة الشر الى الله عز وجل. بعد ذلك نتناول في العنصر الخامس يعني حكمة خلق الله عز وجل الاشياء التي في ظاهرها شر وعلى رأسها خلق ابليس، فهل في هذا حكمة، وما الحكمة في مثل هذه الشرور التي يظهر انها شرور. العنصر السادس احتجاج الكفار بالقدر وكيف الرد على ذلك. العنصر السابع خفاء القدر وكراهية الخوض فيه. العنصر الثامن اثر عقيدة القدر في المسلم. العنصر التاسع الايمان بالقدر لا يتناخى مع الاخذ بالاسباب. العنصر العاشر الاسباب المشروعة من القدر. الاخذ بالاسباب المشروعة اصله من القدر. اخونا ابو عبيده ان شاء الله يكتب لكم الاشياء دي، يعني هذه العناصر مرتبه ان شاء الله تظهر امامكم باذن الله عز وجل. مع المبحث الاول وهو تعريف القضاء والقدر. نقول بالله التوفيق اختلفت عبارات العلماء في تعريف القضاء والقدر، فمنهم من جعلها شيئا واحدا، ومنهم من عرف القضاء تعريفا مغيرا للقدر. يعني وان تنسى فلا تنسى، يعني في هذا المبحث تعريف الامام احمد رحمه الله القدر قدرة الرحمن. يعني اذا الانسان نسى المبحث اللي انا هتكلم فيه كله ما ينساش هذه الثلاث كلمات المفردة من امام اهل السنة الامام احمد رحمه الله، فهي ابلغ ما قيل في تعريف القضاء والقدر. فعندما سئل الامام احمد عن القدر قال القدر قدرة الرحمن. هذا يعني باجمال، وهو اجمل ما اجمل به تعريف القضاء والقدر. لكن بعض العلماء عرفهم القضاء والقدر، فبعضهم من غاير بين القضاء وبين القدر فقالوا ان القدر علم والقضاء ايجاد على وفق هذا العلم. فقالوا ان القدر علم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل. يبقى القدر علم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل. والقضاء إيجاد الله تعالى الأشياء حسب علمه وإرادته. فالقدر علم الله المسبق بما سيحدث في المستقبل، والقضاء إيجاد هذه الأشياء على وفق هذا العلم. بعض العلماء عكسوا من المسألة فقالوا إن القضاء هو العلم والقدر هو الإيجاد، والامر في ذلك كله محتمل. وبعض العلماء قالوا لا، القضاء والقدر لهم تعريف واحد، فقالوا انه هو النظام المحكم الذي وضعه الله لهذا الوجود، والقوانين العامة والسنن التي ربط بها الاسباب بمسبباتها. فقالوا ان تعريف القضاء والقدر تعريف واحد، وهو ان القضاء والقدر هو نظام الله عز وجل المحكم الذي وضعه لهذا الوجود، النظام اللي وضعه الله عز وجل لهذا الوجود، والقوانين العامة والسنن التي ربط بها الأسباب بمسبباتها. وهذا المعنى الإيمان بالقدر لا ينافي الأخذ بالأسباب. يعني القرآن شهد بهذا المعنى، فقال الله عز وجل وكل شيء عنده بمقدار، وقال سبحانه وبحمده وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وقال سبحانه وبحمده إن كل شيء خلقناه بقدر. طبعا يعني زي ما قلت في بداية الكلام اختم برضو بهذا الامر، وهو تعريف الامام احمد للقدر، وهو ان القدر قدرة الرحمن. الامام ابن القيم رحمه الله يعني اقام لهذا عرسا في لهذا التعريف عرسا في قصيدته الكافية الشافية، فقال رحمه الله: فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذاك من احمد لما حكاه عن الرضا الرباني. فيعني يشير الى ان القدر هو قدرة الرحمن. فالقدر يعني ما قرره الله سبحانه في قوله تعالى: قل ان الامر كله لله، وفي قوله عز وجل: واليه يرجع الامر كله. فالامر كله لله واليه يرجع كل الامر. وايضا قال الله عز وجل: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي بيده ملكوت كل شيء. وقال سبحانه وبحمده: يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه. حقيقة عقيدة الإيمان بالقدر مبنية في حقيقتها على الإيمان بصفات الله العلي وأسمائه الحسنى سبحانه وبحمده. يعني الإيمان بالقضاء والقدر مفرع على أصول منها الإيمان بأسماء الله وصفاته سبحانه وبحمده، التي منها العلم والقدرة والإرادة. فيعني من كوننا نعلم ان من صفات الله عز وجل انه عليم سبحانه وبحمده، ومن صفاته انه على كل شيء قدير، ومن صفاته انه فعال لما يريد سبحانه وبحمده. فهذا يعني هو مبنى واساس الايمان بالقضاء والقدر. فاصل الايمان بالقدر مبني في حقيقته على الايمان بصفات الله العلي وأسمائه سبحانه وبحمده. فمن ذلك قول الله عز وجل: وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه وبحمده: وهو على كل شيء قدير، وقوله سبحانه: فعال لما يريد. فالقدر مبني على الإيمان بصفات الله والتي منها العلم والقدرة والإرادة. معنى الإيمان بالقدر، معنى الإيمان بالقدر يجب على كل مسلم، وده العنصر الثاني وهو يعني من العناصر العشرة، وهو عنصر معنى الإيمان بالقضاء والقدر. نقول: يجب على كل مسلم أن يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. ويقصد بالإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله والإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. فمعنى الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله القديم والإيمان بمشيئة الله النافذة. وشيخ الإسلام ابن تيمية لخص ذلك في كلام أو ذكر ذلك في كلام طويل، نحن نجمله ونذكر الحاصل منه. وهذا ينقلنا إلى النقطة الثالثة أو العنصر الثالث، وهو درجات الإيمان بالقضاء والقدر. يتحصل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإيمان بالقدر يشتمل على أربع مراتب، أن الإيمان بالقدر يشتمل على أربع مراتب: الإيمان بعلم الله القديم، وأنه علم أعمال العباد قبل أن يعملوها. يبقى أول مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله، أن الله عز وجل علم كل شيء قبل أن يحدث وقبل أن يخلق الخلائق ب50,000 سنة. يبقى الإيمان بعلم الله القديم، وأنه علم أعمال العباد قبل أن يعملوها. ثاني مرتبة كتابة ذلك في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. والرابعة إيجاد الله لكل المخلوقات، وأنه الخالق وكل ما سواه مخلوق. فتحصل من كلام شيخ الإسلام تيمية زي ما قلنا أن الإيمان بالقدر على أربع مراتب: الإيمان بعلم الله عز وجل، الإيمان بأن الله عز وجل كتب هذا القدر في اللوح المحفوظ، والمرتبة الثالثة مشيئة الله، وأن مشيئته نافذة وقدرته شاملة. المرتبة الرابعة أن الله عز وجل يوجد هذه المخلوقات، أن الله عز وجل يوجد كل المخلوقات، وأنه الخالق وكل ما سواه مخلوق. طيب، ننتقل إلى العنصر الرابع، وهو معنى تقسيم القدر إلى خير وشر. معنى تقسيم القدر إلى خير وشر. بداية لا ينسب الشر إلى الله عز وجل، وبداية نقرر عقيدة هامة وهي أن قدر الله ليس فيه شر محض. وإن كان وديت من الفوائد الهامة جدا اللي ينبغي بل يجب علينا الاهتمام بها اهتماما بالغا، فهذا من سعادة المؤمن، هذا من سعادة المؤمن أنه يفرح بهذه العقيدة ويسعد بها في يسعد بها في دنياه وفي أخراه. فالإيمان بالقدر يحقق لك السعادة في الدنيا والآخرة، يحقق لك السعادة في الدنيا والآخرة، وده هيأتي في مبحث مستقل يعني أو من عناصرنا اللي احنا سنتناولها مع حضراتكم. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وهو أثر عقيدة القدر في المسلم. لكن احنا دلوقتي نتكلم على معنى تقسيم القدر إلى خير وشر. من القواعد الهامة في هذا الباب بيان أن قدر الله ليس فيه شر محض، ولا ينسب الشر إلى الله عز وجل. والدليل على ذلك ثناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الله عز وجل، فكان من ذلك أنه كان يبتهل إلى الله عز وجل ويثني عليه سبحانه وبحمده فيقول: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فالشر لا ينسب إلى الله عز وجل، وإن كان خالق يعني مقدر الخير ومقدر الشر هو الله سبحانه وبحمده، لا راد لحكمه ولا معقب له سبحانه وهو سبحانه وبحمده. فقدر الله ليس فيه شر محض، بمعنى أن الله عز وجل يقدر الخير ويقدر الشر، ولكن هذا الشر قد يكون في حقيقته شرا، لكن في باطنه يكون في ظاهره شرا لكن في حقيقته هو خير، ولكن في حقيقته هو خير. او انه يقدر خير يقدر شرا لاقوام، ويكون هذا الشر يعني كما انه شر لاقوام فانه يكون خير لاقوام اخر، كما يقول بعض الشعراء يعني: ومصائب قوم عند قوم فوائده. فقدر الله عز وجل لا يكون شرا من كل الامور من كل النواحي، والله عز وجل لا يقدر الشر ابدا من كل النواحي، ولكن يعني قد يكون الامر في ظاهره انه شر ولكن في الحقيقة هو خير. ومن الاشياء البليغة في ذلك قول محمد اقبال، ومحمد اقبال وان كان يعني طبعا يعني نفرق بين محمد اقبال الشاعر ومحمد اقبال الفيلسوف. فمحمد اقبال الشاعر يعني له اشعار رائقة واشعار قوية في تحريك همة المسلمين وفي يعني وفي يعني تقرير يعني مكارم الاخلاق وغير ذلك، وهو من شعراء الاسلام الكبار. ونفرق بينه وبين محمد اقبال الفيلسوف الذي يعني له بعض الفلسفات التي لا يوافق عليها، ولكنه مع ذلك له بعض الاقوال الجميلة، من ذلك قوله رحمه الله: اذا صح ايماننا لم يحدث في هذا الكون شيء على غير مراد المسلم. يقول اذا صح ايماننا، يعني اذا صح ايماننا بالله والايمان بالقضاء والقدر، اذا صح ايماننا لم يحدث في هذا الكون شيء على غير مراد المسلم. اي حاجة تحصل في الكون يعني يرضى بها المسلم، ولانه قدر الله عز وجل وله في ذلك الحكمة الباهرة، حتى وان لم تظهر له الحكمة في هذا فهو يفوض هذه الحكمة لله سبحانه وبحمده، ويكفيه ان يعلم علما يقينيا منبثق من انه يعلم ان الهه حكيم عليم سبحانه وبحمده، انه سبحانه لا يقدر شرا محضا، وانما يكون الشر بالنسبة لاقوام ويكون فيه خير لاقوام اخر. فمثلا رجل مات اباه، لا شك ان هذه مصيبة، لكن في الجانب الاخر سيرث. مثلا انسان مثلا يعني رسب كان مجتهدا في دروسه، ولكنه رسب في الامتحان بالرغم من اجتهاده في تحصيل الدروس وفي المذاكرة. هذا شر في ظاهره، ولكن يعني هذا فيه خير، لأنه لربما تحركت عليه نفسه فأصابه، فدخله الكبر وأصابه العجب وغير ذلك، فيؤدبه الله عز وجل بذلك، فيعلم أن ناصيته بيد الله عز وجل، وأن الموفق هو من وفقه الله، وأن المسدد هو من سدده الله، فيخضع لله ويتواضع لله، فيكون في ذلك خيرا كثيرا. ولو تركه الله عز وجل ونفسه هذه التي تألبت عليه والتي امتلأت كبرا وامتلأت تيها وعجبا لكان من جثى جهنم بسبب تلبسه بهذه النجاسة القلبية الشديدة. تكون الله عز وجل يقدر عليه شرا، يعني كونه يرصد في الامتحان، فهذا وإن كان في ظاهره شر أو شر في جزئية صغيرة، إلا أنه يجر خيرا كثيرا جدا. ومن الأشياء البليغة التي تقال في ذلك أن في داخل كل محنة منحة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث الجامع الفاذ المشهور، قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أمره كله له خير، إذا مسته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا مسته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو دائما دائر مع قدر الله، دائما راض بقدر الله عز وجل، سواء في السراء أو سواء في الضراء. فهذا يعني الكلام في العنصر الرابع، وهو معنى تقسيم القدر إلى خير وشر. يعني أيضا من العناصر البينة في ذلك أو التي نريد أن نوضحها في هذا الباب، يعني في باب تقسيم القدر إلى خير وشر، أن هذه الإضافة إلى الناس والمخلوقات. أما بالنسبة لله عز وجل فالقدر خير كله، والشر لا ينسب إلى الله، فعلم الله ومشيئته وكتابته وخلقه للأشياء والحوادث، هذا كله حكمة وعدل ورحمة وخير. قال الله عز وجل: قل الله خالق كل شيء. وقال الله سبحانه: ويجوز أن يضاف إلى السبب، يعني يجوز أن يضاف الشر إلى السبب، كقول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ويجوز أن يذكر بحذف فاعله، كقول الله عز وجل حكاية عن الجن: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ننظر إلى أدب إبراهيم عليه السلام عندما أخذ يقرر وحدانية الله عز وجل من خلال تصاريخه في ملكه سبحانه وبحمده، ومن خلال ما يمد به الإنسان. فقال إبراهيم عليه السلام: الذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. يعني لاحظ أنه لم يقل وإذا أمرضني فهو يشفين، ولكن نسب المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله عز وجل، وهذا من تمام الأدب. وإن كانت الحقيقة أن الذي أمرض هو الله سبحانه وبحمده، ولكن هذا لحكمة باهرة قضاها ليستوجب الشكر على اقتضاها. يعني من الأخطاء الشائعة خصوصا عند الأطباء أن يلعنوا الأمراض. لماذا تلعن المرض؟ المرض من قدر الله عز وجل، المرض من قدر الله عز وجل، والمرض هذا فيه خير كثير للمسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى الشوكة، في الحديث الآخر، حتى الشوكة يشاكها تكثر من سيئاته. وقد عقد بعض العلماء فصلا، بل بعضهم صنف في ذلك مصنفا مستقلا، في أسوأ الأمراض وأشدها فتكا وأكثر والناس كثيرا ما يتعوذون منها، وهو الطاعون. فألف كتابا سماه الماعون في فضل الطاعون. فإن كان الطاعون مرضا وبائيا شديدا يهلك ويدمر، إلا أنه يعني رحمة وشهادة إلى غير ذلك من منح في داخل هذه المحنة. قد يقول بعض الناس يعني في أشياء يعني قد لا نرى فيها الشر الخير، فمثلا طيب يعني انت اذا قلت مثلا المرض، طيب عندنا مثلا الثعابين، طيب نقول والله الثعبان هذا وان كان يتسبب في لدغ الانسان وتخويفه وتفزيعه، الا انه يستخرج منه ترياقا وغير ذلك من فوائد فيه الى غير ذلك من امور. بعض الناس مثلا ممكن يقول مثلا لماذا خلق الله هذه الفئران وهذا الذباب وهذه الاشياء التي تؤذينا. الله عز وجل جعل الكون يعني مرتب على توازن معين، ان هذه الحشرات وان كانت ضارة في جانب الا انها تقتل وتسلط على حيوانات اشد ضررا الى غير ذلك من امور، بل وفيها بعض الفوائد في جهات اخرى، فالحمد لله على ذلك. قد يقول بعض الناس طيب احنا لا هنجيب يعني ايه التي ليس فيها خير، ابليس فيه خير، ابليس بقى هندخل في ايه يعني انت هتقعد تقول لنا طيب ابليس فيه ايه يعني ما الحكمة من كون الله عز وجل خلق ابليس. الامام ابن القيم رحمه الله، ولك طبعا انا بختصر الكلام اختصارا ويعني امر على المباحث صراعا، لان طبعا الانسان يعني الاخ طالب العلم عليه ان يعني ان يكون نهما وعليه ان يتوسع في المباحث اكثر من ذلك، فلك ان تراجع في الحكمة من خلق ابليس ما قاله الامام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في الجزء الثاني صفحة 194، فقال كلام طويل. يعني احنا طبعا يعني انا اخيلك الى هذا الكلام، لكن انا اذكر لك بعض الفوائد صراعا من خلق ابليس وما هي الحكمة من ذلك. نقول ليست حكمة واحدة ولكن حكم كثيرة ظاهرة، منها ان من حكم الله عز وجل في خلق ابليس توبة البشر بعد الذلل. يعني هو يعني التوبة هذه من اعظم الاعمال الصالحة، من اعظم ومن اكبر الاعمال الصالحة، لكنك تعرف واظن احنا كان لنا درس كامل في مسألة التوبة في هذا في منهجيتنا وفي مدرستنا لهذا المتن. عرفنا ان التوبة من اعظم ومن اكبر ومن اسمق ومن اشرف العبادات، فاذا كان لم يخلق ابليس حتى يغوي الناس وحتى يوقعهم في الذنوب والمعاصي، فمن اي شيء تكون التوبة؟ فمن حكمة الله عز وجل في خلق ابليس توبة البشر بعد الزلل. ايضا من حكم الله عز وجل في خلق ابليس استخراج عبودية المؤمنين لله تعالى بجهادهم ابليس وحزبه. فطبعا يعني هناك ابليس يقوم بحرب وله اعوان في ذلك، فيجاهده المؤمنون فيستخرج الله عز وجل منهم هذه العبودية، فاستخراج عبودية المؤمنين لله تعالى بجهاد ابليس وحزبه. ايضا من فوائد او من حكم الله عز وجل في خلق ابليس الصبر على اغرائه واغوائه، فكل الانسان يصبر على اغرائه ويصبر على اغواء ابليس ويعصيه في ذلك، فان هذا يعني يكون سبب في رفعة الدرجات. فالله عز وجل قدر خلق ابليس وقدر الله عز وجل ان يعصيه اقوام فترتفع درجاتهم في الجنة بسبب وسوسة الشيطان لهم، فيعصونه ويخالفون امره ويطيعون امر الله عز وجل فترتفع درجاتهم بسبب هذا الشيطان، انه دعاهم فلم يستجيبوا له، دعاهم واغواء وسهل لهم المعصية وزينها لهم فعصوه ولم يطيعوا امره، فكان هذا سببا في رفع درجاتهم في الجنة. ايضا من فوائد خلق ابليس او من الحكمة ان الله عز وجل قدر هذا الشيطان الالتجاء الى حمى الله واللياذ بركنه الركين، لان يعني هذا العدو له خاصية عجيبة جدا. يعني الشيطان لا يقبل مصانعة، الشيطان لا يقبل مصانعة ولا يقبل معروفا، لذلك الله عز وجل قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بعدها او في الآية التي بعدها قال الله عز وجل وإن ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ما قالش بقى فصانعه، ما قالش فادفع بالتي هي أحسن. ليه؟ لأن هذا لا ينفع معه إحسان ولا ينفع معه شيء إلا وليس لك سبيل عليه إلا بأن تلوذ بربك وتحتمي بربك سبحانه وحمده. وأظن أنني وضحت ذلك عند مبحث الاستعاذة في أيضا عند شرحنا لهذا المتن المبارك. أيضا ننتقل إلى العنصر السادس من عناصر موضوعنا في مسألة القضاء، الإيمان بالقضاء والقدر، وهي احتجاج الكفار بالقدر أو احتجاج المبتدعة بالقدر. ونقول أن الكفار احتجوا بالقدر والمبتدعة احتجوا بالقدر وبعض الجهلاء احتجوا بالقدر. نقول القدر يحتج به ولا يحتج به، انتبه لهاتين الكلمتين فإنهما يجمعان لك شتات المسألة. القدر يحتج به ولا يحتج به، كيف ذلك؟ هي أغلوطة من الأغلوطات؟ لا، ليست أغلوطة، الأمر سهل ويسير إن شاء الله عز وجل. يحتج بالقدر بعد التوبة ولا يحتج بالقدر على المعصية، يحتج بالقدر على التوبة بعد التوبة من المعصية. يعني لو أن إنسانا كان مسرفا على نفسه بالذنوب والمعاصي فتاب إلى الله عز وجل، فجاءه أحد الحقدة أو أحد الحسدة، وكم من إنسان محسود بسبب التزامه والناس يعني يحقدون عليه بسبب التزامه بدين الله عز وجل. فهذا الرجل الذي كان فاسدا فألقى الله عز وجل في قلبه التوبة فتاب إلى الله عز وجل، يأتيه بعض الحسدة ويقول له يعني تفعل معنا هذه الأشياء وتتظاهر بالصلاح، ألا تذكر ما كنت عليه من كذا وكذا، ألا تذكر يوم كنت تدخن السجائر، ألا تذكر عندما كانت لك علاقات مع بعض الفتيات، ألا تذكر يوم كنت تلبس كذا وكذا من لبس ومن التشبه بالكفار إلى غير ذلك مما كان يفعل في جاهليته. فعند ذلك يجوز لهذا الرجل التائب ولهذا الرجل الصالح الذي تاب من هذه المعاصي أن يحتج بالقدر ويقول له كما قال آدم عليه السلام لموسى عليه السلام: أتلومني على ذنب قدره الله علي قبل أن يخلق الخلائق ب50,000 سنة؟ فلأن قصة آدم، احتجاج آدم وموسى من القواعد الهامة والعامة في هذا الباب، ومن الضوابط والتي يستخرج منها ضوابط هامة في باب القضاء والقدر. ومن أهم هذه الضوابط ضابط أنه يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر بعد التوبة. فآدم التقى آدم وموسى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري، فقال موسى لآدم عليهما السلام، قال موسى لآدم: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، خيبتنا أخرجتنا من الجنة. فقال له آدم عليه السلام: أتلومني على ذنب قدره الله علي قبل أن يخلق الخلائق ب50,000 سنة؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم في هذا الحوار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فحاج آدم موسى. يعني اللي غلب وكان يعني أكثر يعني حجة في حواره كان آدم عليه السلام. لماذا؟ لأنه تاب من هذا الذنب. أنت الله عز وجل قدر علي الذنب وأنا تبت منه. لكن أن يحتج الإنسان على القدر بالمعصية فهذا من جنس احتجاج الكفار الذين أبطل الله حجتهم وضحضها بقوله عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فهذا هو جواب رب العزة لمن يحتج بقدرة بقدره سبحانه وبحمده على معصية، ولله الحجة البالغة، وجوابه سبحانه للمحتجين بالقدر واضح كل الوضوح لقيامه على أمرين بديهيين. يعني ننظر إلى الآية نجد أن الله عز وجل، الله يحيي الشيخ مدحت، الله يحفظه يا رب ويبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. فنقول أن هذه الآية يعني ألقمت هؤلاء المحتجين بالقدر من الكفار ومن المبتدعة ومن العصاة الجاهلة، ألقمتهم حجرا، إذ أنها أقيمت على بدهيتين واضحتين ومسلمتين لا يماري فيهما إلا من استحب العمل على الهدى فاستحق الهلاك، وهما أن الله عز وجل أذاق الكافرين الأول بأسه وأنزل بهم عقابه، فلو لم يكونوا مختارين لما ارتكبوه من الجرائم والآثام والكفر والشرك لما عذبهم الله، لأنه عادل لا يظلم أحدا. يعني كن الله عز وجل يعذبهم بذنوبهم، ده دليل ان ذنوبهم ديت من كسبهم، اذ ان يعني من البدهيات ان الله عز وجل عادل لا يظلم احدا. والذي يحتج بقدر الله على الكفر والمعصية لا يعد احد امرين، اما ان يكون مؤمنا بوجود الله واما ان يكون منكرا. فاذا كان مؤمنا بوجود الله عز وجل لزمه الاعتقاد بعدل الله وتنزيهه عن الظلم، لان الظلم نقص لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده، لانه تجاوز للحد، والله سبحانه لا يعتريه نقص بحال من الاحوال. ولا شك في ان عقاب المكره على الفعل ظلم، لو ان انسان مكره على الفعل ليس له دخل فيما يفعل، يعني ألقاه في اليم مكتوف اليد وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، لا يصح ذلك، لا يصح ذلك، لابد أن تكون له إرادة في الفعل حتى يعاقب على هذه الإرادة. لكن إنسان مسلوب الإرادة ثم يعذب بهذا بفعل هو ليس له مشيئة فيه وليس له حيلة فيه، فهذا يعني نسبة للظلم لله عز وجل، وهذا لا يليق به سبحانه وبحمده. فهذا حال المؤمن. وإن كان المحتج بالقدر منكرا لله فإن احتجاجه بالقدر تناقض ومماحة لا يستحق الجواب. المنكر للقدر ده نسأله سؤال، أنت مؤمن بالله ولا مش مؤمن بالله؟ طيب انت مش مؤمن بالله، خلاص روح اؤمن بالله الاول وبعدين ابقى تعالى ناقشنا في هل الله عز وجل له قضاء وقدر ولا ملوش قضاء وقدر. انت مش مؤمن به اصلا يبقى ملوش لازمة، يعني المسألة يعني ايه سفسطائية. و
اقرأ بارك الله فيك العصر والهمزة والفيل استقرأ ألفنا.
فإذا كان الإنسان مؤمن فهو مؤمن بالله عز وجل، مؤمن بأنه له الأسماء الحسنى والصفات العليا ومنزه عن النقائص والمعايب، ومن أشد المناقص ومن أشد المعايب التي ينزه عنها الله عز وجل الظلم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. الأمر الثاني أن المحتج بالقدر على كفره ومعصيته متقول على الله بغير علم، إذ كيف يصح للكافر أو العاصي أن يحتج بأن الله كتب عليه الكفر أو المعصية قبل صدور ذلك منه، وقدر الله عز وجل وقوعه، وهذا غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، مع أنه مخاطب قبل إقدامه على عصيان ربه بطاعته والتزام أمره. ويعني نوضح ذلك بعبارة أقرب، نقول كيف يصح لرجل أن يقول كتب علي ربي أن أسرق فأنا ذاهب لتنفيذ قدره؟ ينفع؟ فهل اطلع على اللوح المحفوظ؟ يعني اللي بيقول ده والله انت رايح فين دلوقتي؟ بيقول له انا رايح مثلا انا رايح اسرق، انا رايح اقتل. يقول له ليه؟ يقول لك ربنا مقدر كده. نقول له طيب انت اطلعت على اللوح المحفوظ وعرفت ان ربنا مقدر كده؟ فهل اطلعت على اللوح المحفوظ فقرأت ما فيه حتى تعلم ما كتب الله عليك؟ واحنا لنا في ذلك يعني بيان عملي. يعني لو ان رجلا احتج بالقدر وقال والله انا بعمل المعاصي ربنا ما يعاصمنيش على هذا، لان هذا من ايه؟ لان هذه المعاصي ربنا عز وجل قدرها علي فانا مجبور على عملها لان الله كتبها علي. لو ان رجلا يعني صفعه صفعة على وجهه او القاه بحجر، هيغضب ولا مش هيغضب؟ وسيهم بهذا الذي تعدى عليه بالضرب او بإلقاء حجر عليه، هيغضب ولا مش هيغضب؟ هيغضب، وسيقوم ينتصر لنفسه. الاخر يقابله بمنتقم، يقول له لما تحزن؟ وهذا امر قدره الله عز وجل علي، انا لم اضربك الا بقدر الله، انا لم القي عليك هذا الحجر الا بقدر الله، وممكن كمان اقتلك وهذا بقدر الله، ويعني دمك يذهب هدر. فهل يقول بذلك عاقل؟ فلماذا يحتج بالقدر اذا على المعصية؟ نلاحظ ان حال هؤلاء عجب، يعني كما اخبر الله عز وجل عنهم في سورة الاعراف، فقال سبحانه وبحمده واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. بعد ذلك نتكلم على المبحث السابع او العنصر السابع الذي نتناوله في هذا اللقاء مع حضرتكم، وهو خفاء القدر وكراهية الخوض فيه. يعني كثير من الناس يعني يريد لكل شيء حكمة، ويريد ان يعلم حكمة كل شيء، ويقول ما الحكمة من كذا، ما الحكمة من كذا. نقول ان كلمة الامام احمد زي ما قلنا هي ابلغ ما قيل في القدر، ان القدر هو قدرة الله. فالقدر مهما علمنا من حكم ومهما علمنا من تعليل لامور، فهناك امور كثيرة يعجز الناس عن علمها. وقال الله عز وجل وما اوتيكم من العلم الا قليلا. وبعدين مسائل الايمان اصلا مبناها على الغيب ولا على الشهادة؟ يعني هل انت رأيت الله حتى تؤمن به؟ فاذا كنت رأيت الله فعلام الايمان اذن؟ واخد بالك؟ الايمان باليوم الاخر، هل انت طالعت الجنة طالعت النار حتى تؤمن باليوم الاخر؟ هل انت رأيت ملكا؟ فمثل هذه الامور امور غيبية. فالايمان بالقدر، ايمان والقدر ايضا من الامور الغيبية والامور التي على الانسان ان يسلم بها، ولا يطمع في كونه يعرف يعني الحكمة والتعليل لكل مسألة. فالعلم المادي مهما بلغ يستطيع العلماء ان يخبرون عن كيف حدث ذلك، لكن لماذا حدث ذلك لا يعرفون. يعني مثلا اذا جئت تكلم الاطباء الاجنة عن مراحل خلق الجنين، يقول لك ايوه كيف يحدث الاخصاب، كيف يحدث تطور الجنين في بطن امه، كيف يولد الجنين، الى كيف يأكل في بطن امه، كيف. يستطيع ان هو يجيبك، يرصد الظاهرة ويحكيها لك، لكن لماذا لا يستطيع ان يجيب؟ لماذا؟ لان الله عز وجل قدر ذلك. لذلك هذه من الامور الباهرة الدل على وحدانية الله عز وجل، الدل على وحدانية الله عز وجل وانه المستحق للعبادة وحده سبحانه وبحمده. ان سائر العلوم المادية تجيب بكيف، تجيب على السؤال بكيف، لكن لماذا صعب؟ لماذا حدث ذلك؟ لا يعني قد يستطيع ان يجيب على بعض الاشياء واحيانا تكون الاجابة ناقصة، ولكن كثير من الاسئلة لا يجد لها جوابا اصلا. فخطاء القدر لابد ان يعني نعلم ان هذا اصل من اصول الايمان بالقضاء والقدر، ان خفاء القدر وكراهية الخوض في القدر. فما قلناه يكفي في باب الايمان بالقضاء والقدر، فكيفية ان يعلم معناه ودرجاته وان يؤمن به، وان الله عليم بكل شيء وخالق كل شيء، وما لم يشأ لم يكن، وانه عادل لا يظلم احدا، وانه حكيم منزه من العبث، ولا يحتاج هذا الموضوع الى اكثر من ذلك. وما علم الله حاجتنا اليه بينه لنا، وما طواه عنا لا يجوز ان نتكلف البحث عنه. لذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخوض في القدر والتعمق فيه، فقد اخرج الامام احمد باسناده عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، قال: فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم. اول حديث يعني قابل للتحسين، يعني الحديث ان كان بعض العلماء يضعفه الا انه قابل لان يكون حسنا. من ذلك ايضا يعني قصة الاعرابي الذي جاء لعلي رضي الله عنه، او الرجل الذي جاء لعلي رضي الله عنه يسأله عن القدر، فقال: طريق مظلم فلا تسلكه. قال: اخبرني عن القدر. قال: بحر عميق فلا تلجه. قال: اخبرني عن القدر. قال: سر الله فلا تكلفه. لاحظ اجابات علي رضي الله عنه تيئيس كلها، تيئيس كلها. يعني الرجل يقول له اخبرني عن القدر ثلاث مرات، كل مرة يقول له حاجة يعجزه ييأس بها اكتر من الاولانية. يقول له يسأله عن القدر فيقول له: طريق مظلم فلا تسلكه. يقول له اخبرني عن القدر يقول له: بحر عميق فلا تلجه. يقول له: يا سيدي قل لي حاجة عن القدر، يقول له: سر الله فلا تكلفه. من اروع ما قيل في ذلك قول الامام الطحاوي رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية، قال رحمه الله: واصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فان الله تعالى طوى علم القدر عن انامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذه جملة ما يحتاج اليه من هو منور قلبه من اولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لان العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. لاحظ الكلام الجميل، كلام العلماء دايما عليه نور ويعلوه الخير الكثير والبركة الكبيرة. يقول: لان العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فانكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر. يا سلام على الكلمة الجميلة، يا سلام على الكلام المتين. يقول يعني انا اكرر الكلمة الاخيرة هذه، يقول: وياريت يعني لو ان الاخوة يكتبون هذه الكلمة: قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة ان تصيب غزالة ثم تتركها بين الخلائق طالقة. يعني ممكن انك تطرب لكلمة وتهش وتهش لها كثيرا وبعد ذلك تنساها ولا تذكر منها شيئا، فما الفائدة؟ فقيد هذه الكلمة. يقول رحمه الله: لان العلم علمان. يقول: العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فانكار العلم الموجود كفر. الله عز وجل علمنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإنكار هذا العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر أيضا. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ففي علم يطلب وعلم طلبه واجب، وعلم طلبه حرام. علم، أكرر الكلمة مرة أخرى، العلم علمان. وأخونا أبو عبيدة بيكتبها إن شاء الله، تظهر قدامنا إن شاء الله بعون الله عز وجل. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. بعد ذلك، يعني بعد هذه الكلمة الطيبة للإمام الطحاوي، أنا بصراحة يعني أختم بها المبحث السابع اللي هو مبحث هذه القاعدة الهامة، وهي خفاء القدر وكراهية الخوض فيه. أنتقل للمبحث الثامن، وهو من أهم المباحث التي نتناولها مع حضراتكم، وهو أثر عقيدة القدر في المسلم. أثر عقيدة الإيمان بالقدر في حياة المسلم أمر مهم في غاية الأهمية والخطورة. السلام عليكم. اثر عقيدة القدر في حياة المسلم. انا قلت في بداية الكلام ان هذا المبحث مبحث من المهمات الكبار، وهو مبحث اثر عقيدة القدر في المسلم. فالايمان في حياة الايمان بالقدر في حياة المسلم يعني يجعل حياته كلها سعادة وكلها هناء وكلها رضا في الدنيا وفي الاخرة. ففي الدنيا يرضى بقضاء الله وقدره، فالإيمان بالقضاء والقدر يورث القلب شجاعة. من أسباب الشجاعة إن يعني كما قال بعضهم، وإن كان القائل خارجي لكن كلمة حق، يقول أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال: ويحك لن تراعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، كما ميل الخلود بمستطاع، وما ثوب الحياة بثوب عز، فيطوى عن اخي الخنع اليراعي. فالانسان يعلم ان هو ربنا عز وجل مقدر له شيء سيراه، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. فاذا كان الامر كائن اذا الله عز وجل شاء لك ان تقتل ستقتل، اذا شاء الله عز وجل لك ان تقطع بعض اطرافك في الحرب ستقطع، اذا شاء الله عز وجل لك ان تسلم ولا تقتل فستسلم ولن تقتل. وليس وانظر الى قصة حياة خالد بن الوليد رحمه الله. خالد بن الوليد كان يعشق الجهاد، كان يعشقه كما نحب نحن الماء البارد، وكما يحب بعضنا وكما يحب احدنا الزواج. كان خالد بن الوليد يعشق الجهاد لدرجة انه كان يقول: ما من ليلة اهدى الي فيها عروس انا لها محب،
او ابشر بغلام احب الي من ليلة عظيمة الجليد شديدة البرد اصبح بها العدو. هكذا كان خالد بن الوليد يحب الجهاد حبا شديدا. وبالرغم من ذلك في اي معركة قتل خالد؟ في اي معركة قتل خالد؟ طيب اقطع له يد ام قطعت له رجل ام نكئت له عين ام جدع له انف ام قطعت له اذن؟ لم يحدث له شيء من ذلك. توالت عليه الطعنات وتوالى عليه الفرسان وتوالد عليه الركبان حتى يقتلوه وما زال حيا حتى مات على فراشه حتى قال هذه الكلمة التي فيها اللوعة والأسى عندما مات على وهو يموت وهو يحتضر كان يتمنى الشهادة في سبيل الله عز وجل. وهو طبعا بلغه الله منازل الشهداء بهذه الأمنية وهذا الرجاء الذي يعني طالما طلبه حتى قال وها أنا أموت. نعم أخونا علاء يعني يسبق فيقول فلا نامت أعين الجبناء. نعم يعني هو أخذ يتحسر على ذلك على حال عندما اضطجع للموت فقال وهو يحتضر يقول وها أنا ذا يقول يعني هذا جسمي ليس فيه موضع إلا وفيه رمية بسهم أو طعنة برمح أو ضربة بسيف وها أنا ذا أنا أموت على فراشي كموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. فالإيمان بالقضاء والقدر يورث القلب شجاعة ويورث النفس سخاء. يورث القلب شجاعة ويورث القلب ويورث النفس سخاء. لذلك تجد المنافقين من أخص صفاتهم ومن أخص صفاتهم من أخص وأخص صفات المنافقين صفتين أنهم أجبن الناس وأنهم أبخل الناس. أنهم أجبن الناس وأنهم أبخل الناس. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بقدر الله عز وجل. فهذا الأمر انظر الى قول عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو يعظ ابنه عند الموت قال له يعني ديت وصية عبادة بن الصامت وهو يموت يعني يقول رحمه الله يا بني انك لن تجد طعم حقيقة الايمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما خلق الله القلم قال له اكتب فقال يا رب ما اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. فيعني هذا الامر ان عبادة بن الصامت يراجع عقيدته عند موته ويوصي ولده بها يراجع عقيدته عند موته والتي منها عقيدة الايمان بالقضاء والقدر ويوصي ولده بها فيقول له ان هذا يعني تذوق به حلاوة الايمان وتذوق طعم الايمان وحقيقة الايمان فلم تذوق حقيقة الايمان لن تبلغ حقيقة الايمان ولا طعم الايمان الا بعد ان تؤمن بالقدر. فيعني هذا امر في غاية الاهمية ان الانسان الذي ينعم بعقيدة القدر ويعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وان الامة لو اجتمعت لن تضره الا بشيء قد كتبه الله عليه وانه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها ان هذا الانسان هو وحده الذي يتحرر من العبودية للعباد. يعني بعضهم بعض الشعراء قام واخذ يتزلف لبعض الملوك او لبعض الاغنياء واخذ يتزلل له ويعني ويتقرب اليه ويتودد اليه ويتملقه ويقول فيه ما ليس فيه ويبلغ به مبلغا لدرجة انه لا يعني قد يصل به الى حد التأليه وبعد ذلك لم يعطه هذا الذي أخذ يمتدح شيئا، فخرج وهو يذمه ويقول: سجدنا للقرود رجاء دنيا، حوتها دوننا أيدي القرود، فما نالت أناملنا بشيء فعلناه سوى ذل السجود. يعني فهذا الأمر، فلو كان عنده إيمان حقيقي بالقضاء والقدر ما أذل نفسه للمخلوقين حتى ينال نيالا أو حتى يقتطع إقطاعية أو حتى إلى غير ذلك. للأسف الشديد يعني كثير من الناس مثلا يرى الظلم ويرى المنكر ويرى الأخطاء الجسيمة، وفي مجتمعه الوظيفي مثلا أو في الحياة العامة مثلا، فلا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، فإذا قلت له في ذلك يقول لك: عاوزين ناكل عيش يا عم الشيخ. يقول: عاوزين ناكل عيش يا عم الشيخ. نقول له: اللي بيأكلك عيش هو الله عز وجل، ولو مقدر لك شيء هو سبحانه وبحمده سينفذه، سواء أرضيتهم أرضيت الظلمة أو لم ترضهم. فعندك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الناس ومن أرضى الناس في سخط الله أسخط الله عليه وأسخط عنه عليه الناس. فهذه العقيدة تحرر الإنسان من العبودية للمخلوقين، وهذه العقيدة تورثه شجاعة، وهذه العقيدة تورثه طمأنينة وراحة في قلبه، فينعم بنعم الله عز وجل. وقال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ننظر إلى علقمة رحمه الله وهو يفسر قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فيقول رحمه الله: يقول هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال ابن عباس: يهدي قلبه اليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يعني ننظر إلى ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر من كلمة عمر رضي الله عنه، يقول: لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيهما أركب. يعني ما مش هختار، مش هكد ولا هتعب ولا هتعب ذهني قوي اركب مطية الصبر ولا مطية الشكر، فكلاهما خير. ودائما المؤمن اما ان يمضي الله عز وجل عليه قدرا يعني يكرهه او يعني فيركب بعير الصبر او يقضي الله عز وجل عليه قدرا يحبه فيركب بعير الشكر. يعني طبعا من اعظم المعينات على عبادة الله عز وجل بعبادة الصبر، وعبادة الصبر من اسمق واشرف العبادات. انت لن تعبد الله عز وجل بالصبر حتى تؤمن بالقضاء والقدر، فالايمان بالقضاء والقدر يورث عبادة الله عز وجل بالصبر. يقول ابو محمد الحريري: الصبر الا يفرق بين النعمة والمحنة مع سكون الخاطر فيهما. الصبر الا يفرق بين النعمة والمحنة مع سكون الخاطر فيهما. ويعني اذا اردنا ان ننظر يعني قدر منة ربنا عز وجل علينا، وقدر يعني عظمة الخير والبركة في هذا المعتقد، معتقد الايمان بالقضاء والقدر، فلننظر الى المجتمعات التي تركت هذه العقيدة وفرغت من الايمان بالله وتدبيره لشؤون الحياة والاحياء، كمصيبها في الآخرة خلود في العذاب المهين، وفي هذه الدنيا ضياع السعادة وتمزق الأعصاب وضنك العيش وتوتر الحياة، مصداقا لقوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهو كما أنه يعني لما ننظر للمجتمعات الغربية الآن، ننظر إلى قدر الإباحية التي هم فيها وقدر الحرية التي هم فيها وقدر القوة المادية التي بين أيديهم، وبرضه مع كل ذلك قدر الشقاء الذي عندهم، لدرجة أنهم يعني ييأسون من هذه الحياة ويغتمون أشد الغم في هذه الحياة فينتحرون. وحتى سمعت أن هناك بعض المواقع في على الإنترنت ومواقع روادها كثير من الغربيين يعني للدلالة عن كيفية الانتحار، وبيان أكثر يعني وسائل مستحدثة للانتحار. طب هؤلاء إذا كانوا سعداء وإذا كانوا هكذا، فما يعني ما الذي يجعلهم يعني ينتحرون؟ إلا أنهم مفرغون من الإيمان، فالحمد لله الذي رزقنا الإيمان بالقضاء والقدر. يعني أخونا يقول: وهناك كتب في الانتحار كمان. طيب الله المستعان. يعني طبعا هؤلاء يعني ما حملهم على ذلك إلا تسخطهم، وإلا أنهم تائهون أغبياء لا يصلون إلى ما وصل إليه المسلمون من الإيمان الجازم المطابق بالقدر خيره وشره. العنصر التاسع: الإيمان بالقدر لا ينافي الأخذ بالأسباب. مش معنى أن الإنسان يعني لا يأخذ بالأسباب، أن الإنسان يؤمن بالقدر لا يأخذ بالأسباب. ففي فرق بين التوكل والتواكل، وفي فرق بين يعني الاعتقاد في الأسباب والأخذ بالأسباب. فالإنسان يأخذ بالسبب ويعتقد أن الله أن الأمر كله بيد الله عز وجل، لكن يترك الأسباب، هذا ليس بمؤمن بالقدر إيمانا كاملا، وإيمانه بالقدر مدخول. فإنسان مثلا يعني يؤمن بالقضاء والقدر، فيقول: إيماني بالقضاء والقدر يحتم علي أني لا أتزوج، وإذا قدر الله عز وجل لي الولد كان لي الولد. هل يقول بذلك عاقل فضلا أن يكون مؤمنا؟ لا يقول بذلك عاقل فضلا أن يكون مؤمنا يؤمن بالله ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله عز وجل بنى هذا الكون بقانون، وهو قانون ربط الأسباب بالمسببات. فنحن مأمورون بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل. قال الله عز وجل: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. لذلك يحرم على المسلم ترك الأخذ بالأسباب. فلو ترك إنسان السعي في طلب الرزق لكان آثما، مع أن الرزق بيد الله عز وجل. يعني لو أن إنسان ترك السعي على الرزق بالرغم أن الرزق بيد الله لكان آثما بذلك. لو أن إنسانا ترك نصرة الدين بالرغم من أن نصرة الدين تأتي من عند الله عز وجل لكان بذلك آثما. آخر عنصر نتناوله مع حضراتكم: الأسباب المشروعة من القدر. إن أصل هذه الأسباب من القدر، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي، وأمر الإنسان وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبعد عن أسباب المرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجزوم فرارك من الأسد. لذلك روى الإمام البخاري أن عمر رضي الله عنه لما خرج إلى الشام لقيه أمراء الأمصار وأخبروه بانتشار الوباء فيها، فاستشار المهاجرين والأمصار ثم مهاجرة في الفتح من مشايخ قريش، فاجتمع المهاجرة على الرجوع بعدا عن الوباء. يعني المهاجرين قالوا نرجع ولا ندخل الشام لانتشار الوباء وانتشار الطاعون فيها. المهاجرين قالوا ذلك. عمر رضي الله عنه مال الى رأي المهاجرين، فقال ابو عبيدة معترضا اترارا من قدر الله، فقال عمر لو غيرك قالها يا ابا عبيدة، لان عمر كان يجل ابو عبيدة اجلالا كبيرا حتى انه قال لهم تمنوا يوما، فقال بعضهم اتمنى، وانظر الى همة الصحابة في ذلك وما الهم الذي يحملونه، قال بعضهم اتمنى ان ملء هذه الدار افراسا وخيلا اجاهد بها في سبيل الله، وقال اخر اتمنى لو ان ملء هذه الدار سلاحا اجاهد بها في سبيل الله، فقال عمر رضي الله عنه اما انا فاتمنى لو ان ملء هذه الدار رجالا مثل ابو عبيدة ابن الجراح اجاهد معهم في سبيل الله عز وجل. فهذا يظهر منه اجلال واكبار عمر رضي الله عنه لأبو عبيدة. فلما أبو عبيدة اعترض على عمر لما قال لا لن ندخل الشام وسنرجع، فقال له فقال اكرارا من قدر الله، قال له عمر لو غيرك قالها يا أبو عبيدة، يعني بعض الروايات انه قال لجعلته نكالا لأمة محمد، ثم قال له نعم نفر من قدر الله الى قدر الله، ارأيت لو كان لك ابل هبطت واديا له عدوتان احداهما خصبة والاخر جدبة، اليس ان رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله وان رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ ونلاحظ ايضا يعني الناس الذين كانوا من اهل اليمن الذين كانوا يحجون من ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فانزل الله عز وجل قوله سبحانه وبحمده وتزودوا فان خير الزاد التقوى، فأمر الله عز وجل هؤلاء بالاخذ بالاسباب، لانهم يعني انظر الى حال هؤلاء المتوكلون، كانوا يعني يقولون لا يأخذون بالاسباب، لا يأخذون الزاد ولا يأخذون الراحلة ويخرجون للحج، فبينما هم في الطريق يجوع ويعطشوا فيتكتفون الناس ويسألون الناس. نعم. يقول الامام ابن القيم رحمه الله لا تتم حقيقة التوحيد الا بمباشرة الاسباب التي نصبها الله تعالى، وان تعطيلها يقدح في نفس التوكل، وان تركها عجزا ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتقاد من مباشرة الاسباب، والا كان معطلا للحكمة والشرع فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. نلاحظ هذه الكلمة الجميلة من الامام ابن القيم رحمه الله، يستخلص لك العبرة من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين. انظر الى كلمته فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا، وهذه الكلمة قالها الامام ابن القيم في زاد المعاد الجزء الثالث صفحة 67. يقول سهل بن سعد، وانا اختم بقول سهل بن سعد، الدرس النهارده طويل شيئا يعني، لكن طبعا يعني انا اردت ان اتي على مباحث القضاء والقدر لاهميتها وخطورتها، وطبعا المباحث يعني ما زالت موجوده، لكن الامر يعني ايه احنا جبنا الغالب الاعم في الامر يعني مع اختصار الشديد لمباحث القضاء والقدر. يقول سهل بن عبد الله، واختم بكلمه سهل، نسال الله عز وجل ان يسهل لنا امورنا كلها وان يسهل لنا طريقا الى الجنه. بارك الله فيكم واياكم الله يكرمكم. يقول سهل بن عبد الله من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يترك سنته. يبقى النبي عليه السلام كما أنه توكل اكتسب، كما أنه توكل اكتسب. النبي عليه السلام لم يجلس بالرغم أن الله عز وجل أخبر أنه ناصر نبيه لا محالة وأنه وعده بالنصر لا محالة، فهل جلس النبي ينتظر النصر من السماء وفقط، أم أنه أخذ بالأسباب وباشر العدة والعتاد وقاتل وجاهد وعالج المشركين واجتهد وغير ذلك؟ اجتهد وكان حاله صلى الله عليه وسلم يعني من اكمل الاحوال بابي هو امي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اكتفي بهذا القدر واصلي واسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اسال الله سبحانه ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.